الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، أنت رب الطيبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فجزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبيا عن أمته، ورضي الله عن أصحابه الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معشر الإخوة الكرام، تقدم معنا أن أحب البلاد وأفضلها بيوت الله جل وعلا المساجد، ففيها نوره وهداه، أذن الله برفعها ليسبح ويذكر فيها. وقد نعت الله الرجال الذين يعمرون بيوته في هذه الحياة، نعتهم بأربع خصال هي أطيب الخلال، لا تلهيهم البيوع والتجارات، ويعظمون رب الأرض والسماوات، ويحسنون إلى المخلوقات، ويستعدون للقاء الله جل وعلا في جميع الحالات، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وهذه الخلال التي نعت بها هؤلاء الكمل من الرجال، ينبغي قبل أن ندخل في شرحها وتفصيل الكلام عليها أن تدارك ما في قول الله جل وعلا رجال من إشارات معتبرة. تقدم معنا إخوتي الكرام أن هذا اللفظ الجليل الذي نعت الله به عباده الذين يعمرون بيوته في هذه الحياة يحتمل أمرين اثنين كل منهما مراد. الأمر الأول رجال كامل الرجولة فيهم مروءة وشهامة فهم الرجال حقا، وعيب أن يقال لمن لم يتصف بمعاني وصفهم رجل. نعم إن الرجولة كل الرجولة أن يتذلل المخلوق لخالقه وأن يعبد العبد ربه، وإن الوضاعة كل الوضاعة أن يتذلل المخلوق لمخلوق مثله وأن يعبد العباد بعضهم بعضا. رجال، هؤلاء هم الرجال، وما عداهم أهل ضلال وخذال، فهم الأنزال هم الأنزال. وأما الدلالة الثانية في لفظ رجال فيراد منها ما يقابل الأنوثة، فالرجال هم الذكور الذين يعمرون بيوت الله جل وعلا في هذه الحياة. ولفظ الرجال كما قال أئمتنا في أصول الفقه إنه اسم جنس جامد، وعليه فهو اسم لقب وليس له مفهوم مخالفة، فلا يفيد أن النساء لسن كذلك. بناء على هذا الاصطلاح وهذا التعبير فالرجال اسم جنس جامد، وإذا كان كذلك فلا يدل على أن ما يقابل الرجال ليس لهن هذا الوصف. لكن قال أئمتنا الكرام إن لفظ الرجال وإن كان اسم جنس جامد وإن كان كذلك فما في الرجال من معنى الذكورة صالح لإناقة الحكم به والتفريق بين الرجال والنساء في ذلك. وعليه فلفظ الرجال هو صفة وليس بلقب، ومفهوم الصفة معتبر عند أئمتنا الكرام الشافعية والمالكية والحنابلة. وهذا المفهوم أن الرجال يسبحون في بيوت الله جل وعلا ويذكرون في بيوت الله جل ويذكرون الله في بيوت الله جل وعلا يفيد أن النساء لسن كالرجال في هذا الحكم، وهذا ما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة بأن النساء لا يطالبن بالجماعة التي قولد بها الرجال الذكور، فالجماعة لا تجب إلا على من كان ذكرا عاقلا بالغا حرا صحيحا مقيما كما هو الحال في الجمعة تماما. وعليه فلا تجب الجماعة على صنفين، لا تجب على ما يقابل الذكور وهن الإناث، ولا تجب على الذكر إن كان فيه عذر من مرض أو سفر أو غير ذلك. رجال أي هم رجال يسبحون الله ويذكرونه في هذه البيوت تجب بذلك على سبيل الوجوب، والنساء لسن كذلك، وهذا ما صرحت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن خزيمة وابن حبان، والحديث إسناده صحيح، ونص الحافظ في الفتح على تحسين إسناده، وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود في صحيح ابن خزيمة وسنن أبي داود. أذكر الشاهد بعد رواية الحديث الأول الذي رواه الإمام أحمد كما قلت في المسند، وابن حبان في صحيحه، وابن خزيمة في صحيحه، عن أم حميد رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. فقال عليه الصلاة والسلام قد علمت أنك تحبين الصلاة معي. وصلاتك في بيتك خيرا من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خيرا من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خيرا من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خيرا من صلاتك معي. فأمرت رضي الله عنها أن يبنى لها مسجد في أقصى بيت لها وأظلمه، فكانت تعبد الله فيه حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها. صلاتك في بيتك وهو البيت الداخلي خيرا من صلاتك في حجرتك وهو البيت العام، كصالة وغيرها يدخلها الذكور والنساء، والصلاة في الحجرة خيرا من الصلاة في الدار وفي فنائها وفي بقعتها إذا لم تجاوز المرأة سورها، والصلاة في الدار خيرا من الصلاة في مسجد الحي، والصلاة في مسجد الحي بالنسبة للمرأة خيرا من أن تشهد الصلاة جماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام. والتزاما بهذا التوجيه النبوي، هذه المرأة الصالحة القانتة أمرت أن يبنى لها مصلى في أظلم مكان وأبعده من بيتها، فلزمته حتى فارقت هذه الحياة. والحديث صحيح، وكما قلت حسنه الحافظ وله شاهد من رواية أبي داود وصحيح ابن خزيمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في بيتها خيرا من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها خيرا من صلاتها في بيتها. والمخدع بتثليث الميم كما قال أئمتنا مخدع ومخدع ومخدع، وهو البيت الذي يكون داخل بيت، فبيت المرأة خاص فيها، فإذا جعلت شيئا فيه تستتر فيه عن غيرها يقال له مخدع. أخدعت الشيء إذا خبيته وأخفيته، وهذا المخدع إذا صلت المرأة فيه خير من أن تصلي في بيتها الداخلي، وإذا صلت في بيتها فهذا خير لها من أن تصلي في دارها وفي حجرتها، كما ثبت هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وعليه رجال أي ذكور ليسوا بإناث، وهذا الأمر أعني أن المرأة لا تطالب بالجماعة ولا الجمعة ولا تكلف بالحضور إلى بيوت الله، وملازمتها لبيتها أفضل لها عند ربها، تواتر عن نبينا عليه الصلاة والسلام، والأحاديث في ذلك كثيرة. ففي مسند الإمام أحمد وسنن الدارمي ومعجم الطبراني الكبير، والحديث رواه ابن خزيمة والحاكم في المستدرك وإسناده حسن، عن أمنا أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير مساجد النساء قعر بيوتهن، خير مساجد النساء قعر بيوتهن. فقد ذهب أئمتنا الكرام إلى أن تفضيل الصلاة في الحرمين الشريفين وفي بيت المقدس، نسأل الله أن ينصر المسلمين على أعدائهم في كل مكان وزمان، إلى أن الصلاة في هذه المساجد المشرفة المباركة تضاعف في حق الرجال، وهذا في خصوص صلوات الرجال. وأما المرأة فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في بيت الله الحرام بالنسبة للرجل، وأفضل من صلاتها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للرجل. فإذا كانت صلاتنا تضاعف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة، وفي بيت الله الحرام بمئة ألف، وفي مسجد الأقصى بخمسمائة، فالمرأة تضاعف صلاتها أكثر من ذلك إذا صلت في بيتها. ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث رواه الإمام مسلم من رواية عبد الله بن عمر وأمنا ميمونة رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير، وفي رواية أفضل: صلاة في مسجدي هذا خير أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. قال الإمام الأئمة الإمام بن خزيمة في صحيحه في هذا الحديث محمول على أن هذا في صلاة الرجال للأحاديث المتقدمة كحديث أم حميد وغيرها، لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا في صلاة الرجال، فالرجل إذا صلى في مسجد الله الحرام تضاعف صلاته 100,000 وهكذا. أما المرأة فصلاتها في بيتها تزيد على هذا، وفضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إخوتي الكرام، قد يقول قائل: لما كان هذا الحال والحكم في النساء ولم يسوى النساء بالرجال في حضور الجمعة والجماعات؟ لما كانت صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد قومها، وفي صلاتها في مسجد قومها أفضل من صلاتها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو في بيت الله الحرام؟ لما كان الأمر كذلك؟ والجواب عن هذا إخوتي الكرام: المرأة فيها أمران معتبران من أجلهما جعل لها هذا الحكم الخاص بها مخالفة للرجل في هذا الأمر، أعني حضور الجماعات والجمعات. الأمر الأول: المرأة عورة بجميع جسمها من رأسها إلى رجليها، فلا يجوز أن يرى منها بشرة ولا شعرة ولا شيء من ظفر، وإذا كانت كذلك فأكثر ما يكون لها عندما تكون في قعر ربها في قعر بيتها بينها وبين ربها جل وعلا. المرأة عورة، كما ثبت هذا في سنن الترمذي بإسناد حسن صحيح من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، أي تطلع إليها وفرح بها واغتنم خروجها ليوسوس لها وللناس بها، فهي سهمه الذي يضرب به فلا يخيف. المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. والحديث رواه ابن حبان والحاكم في المستدرك، ورواه الطبراني في معجمه الكبير، وهؤلاء الثلاثة زادوا في الرواية: وما عبدت المرأة ربها بمثل أن تعبده في جوف بيتها. المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وما عبدت المرأة ربها بمثل أن تعبده في جوف بيتها في قعر بيتها. وفي معجم الطبراني بإسناد حسن من رواية عبد الله بن مسعود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد في أوله، ورواه أيضا في صحيحه لكن موقوفا على عبد الله بن مسعود، وله حكم الرفع إلى نبينا المحمود عليه صلوات الله وسلامه. ولفظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النساء عورة، إن النساء عورة، وإن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها بأس، أي ليس فيها فتنة وليس فيها شبهة وليس فيها منكر ولا بلية، وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها بأس. فإذا خرجت استشرفها الشيطان ولا يزال يوسوس إليها فيقول: إنك لا تمرين برجل إلا أعجبتيه، إنك لا تمرين برجل إلا أعجبتيه، وإن المرأة إذا لبست جلبابها قيل لها إلى أين؟ يا أمة الله، فتقول لأصل رحمة، أو أشهد جنازة، أو أصلي في مسجد، وما عبدت المرأة ربها بمثل أن تعبده في جوف بيتها. إذن قول الله جل وعلا فيه رجال ذكور، فالذين طولبوا بهذه الجماعات وهذه الجمعات هم الذكور الذين اكتملت فيهم الذكورة، وهم العقلاء الكرام الفضلاء رجال. وأما المرأة فلا تطالب بذلك لهذا الاعتبار الأول الذي فيها، ألا وهو أنها عورة. أما الاعتبار الثاني إخوتي الكرام، إن هذا الخلق هو خلق الخالق جل وعلا، والله جل وعلا يعلم طبيعة خلقه ذكورا وإناثا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ويعلم الله جل وعلا أن النساء هن فرع الرجال، وأن الرجال هم أصول النساء، وإذا كان الأمر كذلك فالأصل يميل إلى فرعه ويحبه ويريده، والفرع يتعلق بأصله ولا يستقر بدونه ولا يستريح إلا به. وعليه بين الذكور والنساء انجذاب وترابط وميل لا يوجد بين مخلوقين على وجه الأرض من التجاذب والميل كما بين الذكور والإناث. إن انجذاب الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل أعظم بكثير من انجذاب الحديد إلى المغناطيس، وهذا أشار إليه ربنا جل وعلا في كتابه بقوله في سورة الأعراف: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فلا يحصل السكن للرجل إلا بأن ينضم إلى المرأة، والمرأة فرع للرجل لا تستقر إلا بأن تأوي إليه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن المرأة بعض من الرجل وجزء منه، ولأجل هذا الترابط بين الصنفين ينبغي أن يحال بينهما إلا في الاجتماع على خير وطهر، إلا في النكاح الحلال. وما عدا هذا فيستحسن ألا ترى المرأة رجلا وألا يرى الرجل امرأة. ثبت في كتاب الرد على الجهمية للإمام ابن مندى، والحديث إسناده حسن، وهو في صفحة 50، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لما خلق آدم مسح ظهره سبحانه وتعالى، فجرى من ظهره كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، ثم أخذ الله ضلعا من أضلاع آدم فخلق منه حواء، ثم أخذ الله ضلعا من ضلع آدم فخلق منه حواء، ثم أشهدهم على أنفسهم وأخذ عليهم العهد والميثاق: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فالمرأة إذن هي بعض من الرجل وهي ضلع من أضلاعه. فثبت في تفسير ابن أبي حاتم وتفسير الإمام ابن المنذر وشعب الإيمان للإمام البيهقي بسند صحيح كالشمس عن حبل الأمة وبحرها عبد الله بن عباس رضي الله عنه موقوفا عليه، وللأثر حكم الرفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، أنه قال: خلقت المرأة من الرجل فجعلت نهمتها فيه، خلقت المرأة من الرجل فجعلت نهمتها فيه، وخلق الرجل من الأرض فجعلت نهمته في الأرض، فاحبسوا نساءكم. فاحبسوا نساءكم لأنها تتعلق بالرجل وتتفنن في إغوائه وإغرائه، وإذا كان الأمر كذلك فالأولى أن لا تشهد جمعة ولا جماعة، وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في بيت ربها، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. عباد الله، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة خلقت من ضلع، وهذا يقرر الحديث الذي رواه الإمام ابن مندة، ويقرر كلام ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. ففي الصحيحين وموطأ الإمام مالك وسنن الترمذي، والحديث في أعلى درجات الصحة من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث رواه الإمام أحمد في المسند والنسائي في السنن، ورواه البخاري في الأدب المفرد، ورواه الإمام الدارمي من رواية أبي ذر رضي الله عنه، والحديث رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير، ورواه ابن حبان الحاكم في مستدركه من رواية سمرة بن جندب، من رواية أبي هريرة وأبي ذر وسمرة رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. المرأة خلقت من ضلع، من ضلع آدم، أصلها القصير أو الأنسب خلقت منه، كما وضحت هذا رواية الإمام ابن مندة في كتاب الرد على الجهمية. المرأة خلقت من ضلع، والفرع يحل إلى أصله ولا يستقر بدونه، إذا ينبغي أن نحول بين الصنفين ما أمكن. ولذلك شرع للمرأة أن تصلي في بيتها ونبذت إلى ذلك، وهذا أفضل من أن تصلي في بيت ربها في المساجد. إخوتي الكرام، ولأجل هذه العلة التي أشار إليها نبينا صلى الله عليه وسلم أن المرأة بعض من الرجل، وأن الرجل مخلوق في الأصل من الطين، لأجل هذه العلة استنبط إمام الفقهاء وسيد المحدثين الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله ونور قبره وقبور المسلمين أجمعين، استنبط تعليلا لحديث نبينا عليه الصلاة والسلام الثابت في المسند، والحديث روي في السنن الأربع باستثناء سنن الترمذي، فهو في سنن أبي داود وابن ماجه والنسائي، ورواه الإمام ابن حبان في صحيحه وابن خزيمة في صحيحه، ورواه الحاكم في المستدرك عن أبي السمح خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل اسمه إياد، وليس له إلا هذا الحديث عن المصطفى عليه صلوات الله وسلامه. والحديث كما قلت صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام، يغسل بول الجارية ويرش بول الغلام. والحديث رواه أبو داود وابن ماجه، ورواه الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيح وابن خزيمة في صحيح عن علي أيضا رضي الله عنه، وروي من رواية لبابة بنت الحارث رضي الله عنهم أجمعين: يغسل بول الجارية ويرش بول الغلام إذا بالت الجارية قبل أن تطعم وقبل أن تأكل، بولها نجس لا بد من غسله، وإذا بال الغلام قبل أن يطعم وقبل أن يأكل، إذا كان يرضع من ثدي أمه يكفى بأن ترش عليه ماء وأن تنضحه. وهذا الذي أخذ به الإمام الشافعي والإمام أحمد وجماهير المحدثين رضوان الله عليهم أجمعين، أنه يكفي في بول الغلام قبل أن يطعم، أي قبل أن يأكل شيئا غير لبن أمه، أن يرشه إذا بال على الشيء وعلى الثياب. الإمام الشافعي عليه رحمة الله استنبط تعليلا لهذا كما في سنن ابن ماجه في كتاب الطهارة، عندما سأله أبو اليمان المصري، وقال الحافظ في التقريب: هكذا وقع في سنن ابن ماجه أبو اليمان، وإنما هو أبو لقمان وهو في كتاب الطهارة عندما سأله أبو اليمان المصري وقال الحافظ في التقريب هكذا وقع في سنن ابن ماجه أبو اليمان وإنما هو أبو لقمان وهو محمد بن عبد الله الخرساني إمام مفتور كما قال الحافظ في التقريب أبو اليمان أبو لقمان فقال أبو لقمان الخرساني للإمام الشافعي ورد في الحديث يغتل من بول الجارية ويرش من بول الغلام ينضح بول الغلام والماء ماء واحد فعلامة فقال له أبو عبد الله الإمام الشافعي عليهم جميعا رحمة الله إن بول الغلام من الماء والطين وإن بول الجارية من اللحم والدم فهمت لقمت يعني وعيت هذا فقال أبو اليمان الذي هو أبو لقمان قلت لا فضح لي كيف يكون بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدم والحديث كما قلت في سنن ابن ماجه فقال أبو عبد الله الشافعي عليه رحمة الله إن الله لما خلق آدم خلق حواء من ضلعه القصير فصار بول الغلام من الماء والطين لأنه يرجع إلى أبيه الذي خلق من الماء والطين وهو آدم على نبينا عليه صلوات الله وسلامه وصار بول الجارية من اللحم والدم لأنها خلقت من لحم ودم أصلها وأما ذاك خلق من ماء وطين وهذه العلة استنبطها هذا الإمام الحضر الإمام التقي كما قلت في سنن ابن ماجه رحم الله أئمة المسلمين أجمعين إذن هذه المرأة تميل إلى الرجل والرجل يميل إليها فلابد من فصل بينهما ما أمكن وإذا أردت أن تتحقق وأن تتأكد وأن تعلم مدى تعلق كل من الصنفين بالآخر لا سيما تعلق النساء الفرع بالرجال بالأصل فاسمع إلى قول الله جل وعلا عندما تحدث عن النساء وأمرهن بالحجاب في سورة النور فختم الآية بقوله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقد قرر أئمتنا الكرام عند تفسير هذه الآية أن طبيعة كل من الصنفين أن تتعرض للصنف الآخر فما شعر رجل بأن امرأة تسمعه أو تراه إلا أحدث كلمة أو حركة أو همهمة هو في غلة عنها إنما من أجل أن تصل هذه الحركة إلى المرأة وما علمت المرأة أن رجلا يراها أو يسمعها إلا أحدثت حركة أو كلمة أو همهمة أو أسلوبا من الأساليب لتصل إلى قلب الرجل هي في غنية عن تلك الحركة والكلمة والهيئة وهذا قول الله الذي يعلم السر وأخفى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن سبحان الله عليها الجلباب والحجاب وتمشي لكن إذا شعرت برجل دقت الأرض برجلها لتجلب انتباهه إليها إذا كان الأمر كذلك فيستحسن أن نصل بينهما ما أمكن لتصبح له فيها بالغدو والآصال رجال اكتملت فيهم الرجولة هم أهل الشهامة والكمال وهؤلاء الرجال ليسوا بإناث ولا نساء فالجماعة يطالب بها الذكور العقلاء إخوتي الكرام وقد يقول قائل هل حصل شيء من الفساد عند ذهاب النساء إلى بيوت رب العباد والجواب نعم وحصل هذا في كل عصر في الأمم الماضية وفي هذه الأمة ولذلك ندب النساء إلى أن يصلين في بيوتهن وسأذكر حادثتين فقط حادثة وقعت في الأمم السابقة ومن أجلها حرم الله على النساء في بني إسرائيل أن يدخلن بيوته في هذه الحياة وحادثة وقعت في هذه الأمة في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام أما الحادثة الأولى رواها الإمام عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود ورواها عن أمنا عائشة رضي الله عنها بألفاظ مختلفة. أريد الأثرين إن شاء الله آنفا. والأثر رواه أيضا الإمام الطبراني في معجمه الكبير، فهو في مصنف عبد الرزاق وفي معجم الطبراني الكبير، ولفظ أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه، وهذا له حكم الرفع لأنه لا يدرك من قبل الرأي. يقول: كان النساء والرجال في بني إسرائيل يصلون جميعا، أي في بيوت الله مجتمعين، فكانت المرأة إذا كان لها خليل تلبس القالبين. تسمية قالب بفتح اللام وقيل بكسرها قالب قالب، والفتح أظهر وأوجب، وهو حذاء خشبي يعرف في بلاد الشام في هذه الأيام بالقبقاب، حذاء مرتفع من خشب تلبسه المرأة إذا كان لها خليل، كانت تلبس القالبين أي حذاء خشبيا مرتفعا تطول به ليراها خليلها في بيت ربها جل وعلا. هذا كان في بني إسرائيل تطول به. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فأخروهن من حيث أخرهن الله. فلما عمل نساء بني إسرائيل ذلك ألقى الله عليهن الحيض. وأثر أمنا عائشة رضي الله عنها وهو صحيح أيضا قالت: كان النساء من بني إسرائيل يلبسن الأرجل من الخشب، أي يلبسن أرجلا خشبية أي نعالا من الخشب في أرجلهن، يلبسن الأرجل من الخشب. وكانت المرأة تذهب إلى الرجل تتشرف للرجال، تتطلع إليهم لأجل أن تظهر مرتفعة بارزة عالية. فلما فعلن ذلك منعن من المساجد، هذا كلام أمنا عائشة رضي الله عنها، منعن من المساجد وألقى الله عليهن الحيض. وقول أمنا عائشة وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين وألقى الله عليهن الحيض لا ينبغي أن يستشكله أحد منا، فيقول: الحيض موجود قبل بني إسرائيل في النساء فلا إشكال، كما حقق هذا الإمام ابن حجر في فتح الباري عند كتاب الحيض من صحيح البخاري: كيف كان بدء الحيض، كيف كان بدء الحيض. فتوهم بعض العلماء فظن أن بدء الحيض كان في بني إسرائيل عندما فعل النساء ما فعلن من لبس الأرجل الخشبية، فألقى الله عليهن الحيض ليجلسن في بيوتهن فترة طويلة ثم منعنا من دخول بيوت الله. توهم بعض العلماء ذلك وليس هذا بمراد، فالحيض موجود قبل بني إسرائيل، وقد قال الله جل وعلا في كتابه: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فضحكت. وقد ذكر أئمتنا ثلاثة معاني للفظ الضحك هنا، أولها ما رواه الطبري بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ضحكت حاضت وزوجة خليل الرحمن إبراهيم على نبينا عليه صلوات الله وسلامه سارة هي قبل بني إسرائيل، وخليل الرحمن إبراهيم على نبينا عليه صلوات الله وسلامه قبل بني إسرائيل، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، فضحكت أي حاضت. وهذا منقول عن عبد الله بن عباس كما قلت رضي الله عنه وأرضاه، ضحكت تعجبت، ضحكت الضحك المعروف. وثبت في صحيح وثبت في مستدرك الحاكم وتفسير ابن المنذر بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وله حكم الرفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن حواء بعد أن أخرجت من الجنة كتب الله عليها الحيض، فكانت تحيض. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها عندما كانت مع نبينا عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وجاءها الحيض وبدأت تبكي، دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها: أنفست؟ قال: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فبنات حواء من بنات آدم فكن يحضن، وأمهن كانت تحيض. لكن الفارق بين الحيضين أنه قبل بني إسرائيل كان الحيض قليلا قليلا لا يزيد على يوم، فالمرأة تحيض ثم تقبل بعد ذلك، ولما عمل بني إسرائيل لما عمل نساؤهم ما عمل ابتلى الله النساء بزيادة في أيام الحيض بحيث كانت المرأة تحيض 10 أيام أو 15 يوما ومسك لهذا ثم استمر بعد ذلك في من بعدهن إنما كانت مدة الحيض قليلة قبلهن فلما فعلن ما فعل ليحدثهن الله في البيوت كتب عليهن الحيض وسلط عليهن الحيض ثم بعد ذلك منعهن من دخول المساجد. إذا لهذين الأمرين المرأة عورة والأمر الثاني هي بعض من الرجل فتميل إليه ويحن عليها ويميل إليها إذا كان الأمر كذلك لا بد من الفصل بينهما. فإذا حصل اتصال حصل اختلاط حصل قرب كل واحد سيتطلع إلى الآخر وبعد ذلك تتكدر أحوال الناس في بيوت ربنا. هذه الحادثة الأولى في بني إسرائيل. والحادثة الثانية جرت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا تخلو أمة من شوائب لكن العبرة للخط العام. الخط العام والحياة العامة في حياة نبينا عليه الصلاة والسلام حياة نقية طيبة ولا يعني أنه لا يوجد فيها شوائب فالناس يعيشون في الأرض فلا يعيشون في السماء. وفي حياتنا الخط العام فساد واعوجاج والخير قليل يسير فالعبرة دائما للخط العام وللأمور الغالبة إنما تقع شوائب في كل عصر وفي كل مصر ثبت في مسند الإمام أحمد. والحديث رواه أهل السنن الأربع باستثناء أبي داود وهو مروي في صحيح ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم وصححه الحاكم وأقره عليه الذهبي وصححه عددا من أئمتنا عن ابن عباس رضي الله عنهما. والذي مال إليه الإمام ابن كثير في تفسيره عند قول الله جل وعلا
ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين.
عند هذه الآية مال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله إلى أن الأثر من رواية أبي الجوزاء عن ابن عباس موقوفا على أبي الجوزاء ولم يرفعه إلى ابن عباس ورفعه كما قلت صحيح ثابت. ولفظ الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت امرأة وضيئة تشهد الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده وهذا قبل أن يفرض الحجاب. فكان الصحابة الكرام يتقدمون إلى الصفوف الأولى لئلا يروها ولئلا يقترب منها ويقرب منها وكان بعض الناس يتأخر فيصلي في مؤخرة الصفوف فإذا سجد نظر إليها من تحت إبطيه فهو في سجوده مع النبي عليه الصلاة والسلام فأنزل الله
ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين.
علم الله من يتقدم ومن يتأخر. من يتقدم لئلا يقرب من هذه المرأة ومن يتأخر من أجل غرض خسيس خبيث ولعله كان يفعل هذا بعض المنافقين والعلم عند رب العالمين. إذا حصل اقتراب بين الصنفين يحصل ما يوجد في الطبيعة البشرية من تطلع كل صنف إلى الآخر. من أجل هذين الأمرين أمر الله جل وعلا النساء أن يصلين في بيوتهن وهذا خير لهن من صلاة الرجال في بيوت ربهم فلهن أجر يعدل صلاة الرجال في جماعة وأزيد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم حميد. ولذلك إخوتي الكرام عندما كثرت هذه الحوادث والسلبيات كان بعض أئمتنا يرى منع النساء من حضور المساجد. ففي الكتب الستة ففي الصحيحين وسنن الترمذي وموطأ الإمام مالك عن أمنا عائشة رضي الله عنها والحديث من رواية عمرة بنت عبد الرحمن عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده في المساجد لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساء. فقيل لعمرة بنت عبد الرحمن أمنعنا يعني النساء في بني إسرائيل قالت نعم وتقدم أنهن منعن من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح تقول لو رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن من المساجد كما منعت بني إسرائيل نساءها. وأئمتنا قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم ير ولم يمنع، والله يوحي إليه بكل شيء، ولو كان منع النساء من حضور المساجد واجب وعليهن إثم في الحضور لو كان كذلك لأعلم الله نبيه عليه الصلاة والسلام بذلك. نعم تمنع من لم تحافظ على الصفة الشرعية في خروجها ودخولها لبيت ربها كما سيأتينا. وثبت في معجم الطبراني الكبير بسند رجالهم واتقون كما قال الهيثمي في المجمع، وقال الإمام المنذري إسناده لا بأس به عن أبي عمرو الشيباني قال رأيت عبد الله بن مسعود يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة ويقول اخرجنا بيوتكن خير لكن، اخرجنا بيوتكن خير لكن. فصفوة المقال وتحقيق الأمر في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للنساء حضور الجمعة والجماعة، ولا ينبغي أن يمنعهن مانع من ذلك. نعم يرغبن في أن يصلين في بيوتهن. ثبت في الكتب الستة باستثناء سنن النسائي، والحديث رواه الإمام أحمد وغيره عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين أن عبد الله بن عمر روى عن نبينا الأمين عليه وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه أنه قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وفي بعض رواية أبي داود وبيوتهن خير لهن. فقال بلال ولد عبد الله بن عمر والله لنمنعهن، وقال واقد ولد عبد الله بن عمر إذن يتخذنه دغلا أي فسادا وخديعة ومكرا، تذهب إلى المسجد ثم تذهب إلى مكان آخر أو تتعرض للرجال في المسجد. فأقبل عبد الله بن عمر على ولدين واقد وبلال فسبهما سبا سيئا، يقول سالم ما رأيت والدي سب أحدا بمثله. ثم قال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله بيوت الله، إذا استأذنكم نساؤكم إلى المسجد فلا تمنعوهن فأذنوا لهن، وأنت تقول لنمنعهن وأنت تقول لا ندعهن. فالحديث كما قلت في الكتب الستة إلا سنن النسائي فهو في الصحيحين وغيرهما في أعلى درجات الصحة. فإذا استأذنت المرأة زوجها والدها وأرادت أن تذهب إلى بيت ربها فلها ذلك، ولا ينبغي أن يمنعها مانع، لا سيما إذا كان الذهاب إلى المسجد في مناسبة عامة كصلاة العيدين فقد استحب للنساء على لسان خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام أن يحضرن صلاتي العيدين مع المسلمين ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. ففي الكتب الستة وغيرها والحديث في أعلى درجات الصحة من رواية أم عطية رحمها الله ورضي عنها، من رواية أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج إلى العيدين وأن نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض وأن يشهدن الخير ودعوة المسلمين. العواتق جمع عاتق وهي المرأة الشابة التي حديثة عهد بالبنوه، وذوات الخدور التي هي مخدرة تجلس في بيتها فلا يراها أحد، والحيض يخرجن إلى المصلى وإن كن حائضات. فيشهد النساء الصلاة ودعوة الخير ويعتزل الحيض المصلى لكن يكبرن بتكبير المسلمين ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. وعليه إذا أرادت المرأة أن تذهب إلى المسجد من أجل أداء الصلاة أو من أجل سماع موعظة أو من أجل أن يتقوى إيمانها وأن يشهد عزمها تشهد عزمها برؤية أخواتها الصالحات ورؤية عباد الله المؤمنين عندما يصلون في بيوت رب العالمين لهذه المعاني الشرعية بالصفات الشرعية فلا حرج، ويبقى كما قلت بيوتهن خير لهن. أما ما الصفات الشرعية التي ينبغي أن تكون المرأة فيها إذا خرجت من بيتها إلى بيت ربها فهي خمس صفات يأتي الكلام عليها في الموعظة الآتية إن شاء الله. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، خير خلق الله أجمعين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي الكرام، قول الله جل وعلا يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال يفيد فائدتين: الفائدة الأولى رجال كاملون، الفائدة الثانية ذكور. ولذلك قال أئمتنا خصوا بذلك لأنهم هم أهل الجماعات وأهل التجارات، وهذا الذي يتناسب ما جاء في محكم الآيات: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقد بينت أن الرجال هم أهل الجماعات. وبعد أن نتدارس صفة خروج المرأة إلى بيت الله ننتقل إلى الاعتبار الثاني، فالرجال هم أهل التجارات، وأما المرأة فكلما كانت قاعدة في بيتها فهذا أستر لها ولغيرها. ولذلك ذكر أئمتنا في تراجم بعض النساء الصالحات أنها ما خرجت من بيتها إلا 3 مرات، كما هو في ترجمة المرأة الصالحة فاطمة بنت نصر العطار التي توفيت 73 و500، وقد أدركها الإمام ابن الجوزي وترجمها في المنتظم في تاريخ في حوادث 73 و500، وترجمها الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في حوادث هذه السنة. والإمام ابن الجوزي شهد جنازتها يقول: امتلأت الأسواق والمساجد عندما شيعت جنازتها أكثر من امتلاء الأسواق والمساجد في يوم العيد بالناس. وشهد جنازتها الصالحون والكبار رحمها الله ورضي عنها. يقول الإمام ابن الجوزي: حدثني أخوها أنها لم تخرج إلا 3 مرات لضرورة. نعم، إن المرأة الصالحة لا تخرج من بيت أبويها إلا لزوجها مرة، وإلا لأداء الحج والنسك بيت الله الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية، والخروج الأخير الذي فيه ستر لها ولكل مؤمن خروج إلى القبر. نسأل الله أن يسترنا فوق الأرض، وأن يسترنا تحت الأرض، وأن يسترنا يوم العرض، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم استر نساءنا وبناتنا وأخواتنا، واستر المسلمات في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا يا رب العالمين. اللهم أغثنا غيث الإيمان في قلوبنا، وغيث المطر المبارك لأبداننا وأرضنا وبهائمنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم أجر لنا الضرع وأنبت لنا الزرع بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عاملنا بفضلك وإحسانك وجودك وامتنانك، إنك أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.